إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ونحن كما تعلمون قد أشرفنا على ختام باب أو كتاب الجنائز، ولكن بقيت علينا مسائل من أحكام السفر. أظن سجلنا منها حوالي 11 مسألة، هكذا يعني 11. 11 عندكم هي مسألة نعم، الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم، المسألة كذلك 11، هل يجوز الجمع في الحضر؟ 12، نعم، هل يجوز الجمع في الحضر للمريض؟ إذن الذي في فتاوى كثير من أهل العلم، نعم يجوز للمريض الذي تلحقه مشقة، والمشقة كما تعلمون كما جاء في قاعدة من قواعد الفقه الخمسة المعروفة بالفقهاء، نعم، المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. أخذ منه بعض أهل العلم جواز الجمع للمطر، لأنه تعلمون أن المطر جمع للمطر لا يوجد فيه نص هكذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمع من أجل الخوف ثابت موجود. إذن قال من غير خوف ولا مطر، يشعر بأنه في حال المطر. قلت استفاد منه أن هناك صورا، وهو أنه يجمع بين الصلاتين في حال المطر. وقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفيه انتفاء الخوف المطر والسفر، بل كانوا في المدينة وهو قد أمر المستحاضة أن تجمع، والاستحاضة نوع مرض. إذن من هنا أخذ منه بعضهم أن المريض إذا لحقته مشقة كبيرة في الإتيان بالصلاتين كل واحدة في وقتها فيجوز له الجمع. إذن هذه المسألة كذلك 12. المسألة 13 بترقيكم الترقيم، هل تجب الموالاة بين الصلاة أو بين الصلاتين عند الجمع؟ هل تجب الموالاة؟ معنى مجرد ما يسلم من واحدة لا بد له أن يدخل في الأخرى التي تليها، أم لا بد أم ليس لا بد؟ وإنما الجمع فقط هو أن تجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو الظهر مع العصر في وقت العصر. نعم، ذهب إلى أفضلية جمع بينهم أو الموالاة بين الصلاتين اللتين جمع بينهما المصلي، ذهب إلى أفضليته الشيخ ابن باز رحمه الله في جمع التقديم، ولا يضر الفصل اليسير. وعندنا قاعدة كذلك، الفصل اليسير لا يقطع التواصل أو الاتصال. الفصل اليسير في كل ما لا بد فيه من الموالاة الفصل اليسير لا يقطع له. إذن ليس لا بد كأنه بعض الناس يحث حثا أنه إذا فرغ بالأولى كأنه ربما ينتقد الجمع إذا هو لم يوالها بالتي تليها. ليس لا بد له. ليس لا بد بل ربما الشخص قد يظهر له أن يذهب يجدد وضوءه أو يأخذ كما شاء ويبقى الجمع جمع، لأن الجمع ما دام وقع إحدى الصلاتين سواء كانت العشاء مع المغرب أو الظهر مع العصر في وقت إحداهما فهذا جمع، ولو لم تحصل بينهما موالاة في الفعل. نعم. وهكذا كذلك ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذهب إلى أن الموالاة ليست بشرط سواء في جمع التقديم أو في التأخير. نعم. الثالث عشر كذلك من أو الرابع عشر عفوا من مسائل أيضا الجمع، من ترك صلاة في الحضر، من ترك صلاة في الحضر فتذكرها في السفر. إنسان كان مسافر ولما دخل إلى الحضر تذكر أنه في سفره كان قد ترك مثلا صلاة من الصلوات. نعم. ما الحكم في هذه الحالة؟ من ترك صلاة في الحضر فتذكرها، وعكسها كذلك سوف نذكرها، فتذكرها في السفر وجب عليه إتمامها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها. إذن صورة المسألة واضحة. مثلا كان في بلده وربما نسي صلاة الظهر ثم خرج مسافرا، بينما هو في سفره في صلاة العصر في وقت العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصليها يعني سفرية أم يصليها حضرية؟ الصحيح أنه يصليها حضرية. نعم. ولكن هذا كله المفروض أنه بعد خروج وقتها، وما إذا كان وقتها باق يستطيع أن يصليها سفرية. من خرج في أول وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر وهو مسافر عليه تذكر أنه لم يصلي الظهر وما زال في وقت الظهر يستطيع أن يصليها قصرا. نعم. ولكن إذا مضى وقتها كله وتذكرها نعم بعد مضيه فليأتيها بها على صفتها. نعم. عكس هذه الصور وهي ما إذا كان مسافرا ودخل بلده، ودخل بلده من صار ماذا مقيما ماذا يفعل؟ قال نعم وأما إن نسيها في السفر وتذكرها في الحضر فقيل كما تقدم، بمن يأتي بها سفرية ولو هو في الحضر، ولكن لعله الصحيح وقيل إن الصلاة تعلق بها عذر وقد زال، وقد زال العذر، إذن فإنه بخلاف التي تقدمت لا يتعلق بها عذر، هي أصلا كانت في وقت الحضر وصاحبها لم يصلها حتى دخل وقت السفر، وأما هذه فكانت في السفر ثم الشخص دخل البلد فكان متلبسا بعذر وهو الآن دخل إلى البلد ولا عذر، إذن فالصلاة يصليها حضريا. نعم. 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 هو كان مسافرا هذا حديث سيدنا النبي سيدنا بها فليصليها متى ذكرها، أن يصلي بها من يصليها معناها يصلي تلك الصلاة على هيئتها، يصليها على هيئتها، إذا فاتته وهي سفرية وهو مقيم يصليها قصر هكذا. ولكن هذا الاستدلال أيضا وجه أنه تعلق بها عذر وقد زال العذر والآن صار حضريا فإنه يصليها حضريا، بخلاف ما إذا كانت حضرية ثم هو صار مسافرا طبعا يصليها حضرية كذلك. بأنه الكلام لا يتعلق على القول بأنه عزيمة، إذا قلنا بأن يعني السفر عزيمة معناها كأنه الظاهر أنه يصليها بأي حال سفرية فيما نفهمه على كل حال منها. نعم قال الخامس عشر. نعم نعم والوقت ما زال بقي يصلي قصرا ماذا يفيد أنا قال أنا أتعمل ليس يجب عليه الصلاة في أول وقت الصلاة في وقت ليس واجب يعني الوقت كله أوله إلى آخره وقت الصلاة يعني بمعنى أقول يستطيع الإنسان على كل حال الصلاة مثلا نقول هذه أيام الصلاة واحدة وربع أو واحدة وعشرين دقيقة وشخص آخر من غير عذر صلى على الساعة الثالثة أو الثالثة ونصف نعم صلى الظهر من غير إثم لكن فاته أول وقت الذي هو فضيلة كذلك فضيلة نعم ولكن من غير إثم ما عنده أي عذر فقط هكذا أخره ممكن قال كاين بعض المسجد من صلى الثلاثة ونص أنا أخر الثلاثة ونص نعم وأما إذا كان ذلك في أيام الإبراد فحتى فضيلة أول وقت لم تفوته نعم ماذا ماذا لا ليس جمع قلنا إيه صح في حال سفر يعني قال أنا أتركه حتى أخرج نعم لا لا مدام مقصوها عادي إذا أراد أن يجمعهما في الحق صلاتين مشتركتين الوقت كما أنه يجوز أن يجمع جمع تقديم إذا كان مسافرا كذلك يجوز أن يجمع جمع تأخير ولا تقصد أنت مثلا هو مسافر وقال أتركها حتى يخرج وقتها فهمت ولكن هو خرج في وقت الظهر خرج وقت بمعنى أدركه بعض الظهر وهو مسافرا نعم هذا هو إن شاء الله هذا هو الحكم أنه حتى ولو جمع ما دام هو في وقت الظهر كان مسافرا كذلك فهو في وقت الظهر كان معذورا نعم هيك قال تقريبا 15 كذا نعم تجب الجماعة في السفر بالأدلة نفسها التي أوجبتها في الحضر تجب الجماعة في السفر بالأدلة نفسها التي أوجبتها في الحضر وقال تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة صلاة الخوف وكثير من صلاة الخوف يعني تكون فيها جمع بين خوف وسفر خوف وسفر قل ما يكون خوف وحده فقط من غير سفر هي موجودة من كل حال ولكن هنا يعني الاستدلال بها على أن الشخص وهو مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ورتب للجماعة في حال السفر صفة لا تفوت بها الجماعة وهم مسافرون خائفون نعم قال إذ لو لم تكن واجبة لرخص فيها في حالة الخوف حالة الخوف هي سفر وزيادة سفر معه خوف لو كانت الجماعة رخصة لقال كل واحد يصلي وحده ولكن هناك طريقة سوف تأتينا كذلك وهي آخر ما في الجزء الأول من هذا الكتاب صفته قال وكذلك من الأدلة أيضا حديث مالك بن حويرث في البخاري أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذن هذا يفيد أنهم وهم كانوا في السفر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظوا كذلك على الجماعة، إذ الجماعة تجب على المسافرين كما تجب كذلك على الحاضرين. إذن هذه تقريبا حوالي أقول 15 مسألة من المسائل تتعلق بالسفر. ونعم ماذا؟ لا طبعا هما دائما عندما نقول مسافر الغالب في أحوال المسافر أن يكون ضاربا في الأرض، كون المسافر مقيم مثلا في بلدة ونحو ذلك حال نادرة قليلة. بالأصل كلمة السفر واشتقاقها مأخوذ من السفور أي الظهور والبروز. المسافر دائما تقاه مثلا ماذا؟ الغالب عليه أن يكون ضاربا في الأرض، بل صرح بعض أهل العلم هو الشوكاني رحمه الله لولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وقصر وقصر في تبوك كذلك يعني أياما بلغت إلى 20 وتسعة عشر يوما، لولا هذا لقلنا أن السفر اسم لا يطلق إلا على الضارب في الأرض. هذا هو الأصل في كلمة مسافر. والغالب على أحواله أنه ليس مع النداء الذي يكون من المساجد، إذن النداء المراد به نداءهم هم المسافرين أنفسهم يؤذنون ويصلون نعم جماعة. ولا هذا شيء من سؤالك ما أظن له. ما هو؟ معناها ليس والآن في بلد دخل البلدة جلس فيها إذا كان مر في حق مروره لا يقول مثلا إذا سمع أذى المقيمين يدخل. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر، لأن الغالب في مسافر لا يكون في بلدان بحيث يسمع أذان الجمعة. الله عز وجل علقها به قال تبارك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والغالب في المسافر أنه لا يكون في بلدان بحيث يسمع هذه الأذان، لكن لا نقول له مثلا إذا كان مارا ببلدة فلا بد أن يدخل إلى مسجدها من أجل أن يصلي ثم يخرج من تلك البلدة، ولكن هو مدى مع جماعة المسافرين يصلون جماعة، وربما يريدون أن يجمعوا أو ربما يكون قد جمع. نعم ليس رواية هذا الحديث، هذه رواية أخرى هي أم القوم أقرأ من كتاب الله. إيه ذاك الحديث الآخر قلت ولكن هؤلاء كانوا جمع مسافرين ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا ليتعلموا الدين، ما فيهم واحد أقرأ أصلا. الأقرأ أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة كما جاء في الحديث. نعم وفيها كذلك أكبرهم. نعم إذن كذلك نعود إلى حيث توقفنا، وقبل ذلك أسئلة. نعم السؤال الأول منها: أذكر بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار والقبور. أذكر بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار والقبور. الملك أعيد السؤال.
بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار أنه كان يحفر اللحد.
إذن كان يلحد أو كان نعم يحب اللحد.
أما في القبور
من ليس معنى الشق أنه لا يجوز ونحو ذلك، لكن اللحد أفضل منه، اللحد أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات نفسه نعم بينما الناس يريدون إقباره عليه الصلاة والسلام، كان في المدينة رجلان أحدهما يحسن اللحد وأحد يحسن الشق، فالذي تقدم أولا وجاء أولا هو الذي يحسن اللحد فألحد له في قبره عليه الصلاة والسلام.
أما هدي في القبور فإنه كان
فقط له في القبر، فقط شيء واحد.
نعم، وأنه كان إذا دفن الميت فإنه يضع على جهة رأسه ثلاث حثيات من التراب.
إذن كان يحث ثلاث حثيات من تراب عند رأسه. نعم،
هذا
أعوذ بسم الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، ويدخلون وفي رواية وبالله. نعم، وكان يعمق ويوسع من قبل رأسه. نعم، رجليه ذكره. نعم، هذا ما ذكر المؤلف، ما أظن ذكر. نعم، نعم. إذن ثلاثة أوقات كان صلى الله عليه وسلم ينهى، نعم ينهى أن يقبر، أن يدفن فيها الميت. نعم، وهي عندما تضيف الشمس للغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يقوم قائم الظهيرة. نعم،
أما هديه في القبور فإنه كان لا يزيد عليها، فلا يرفعها يعني كثيرا، ولا وكان ينهى عن البنيان عليها وعن تطيينها وعن تطسيسها، وكان ينهى أيضا عن الكتابة عليها.
أما الكتابة عليها أنبه فقط على أنها رواية في سنة الترمذي، لكن الظاهر أنها لم تصح. نعم،
وكان إذا أراد أن يعلم حبرا
عند من يصحح، على كل حال يدخل في ذلك حتى تقيمه الكتابة عليه، سواء كتابة اسم الميت أو ربما كتابة السنة التي توفي فيها أو ربما رقم قبر ونحو ذلك، كل ذلك. نعم، على القول بتحسين الحديث ربما عند بعضهم فيدخل في هذه الصور كلها. نعم،
كان إذا أراد أن يعلم قبرا وضع عليه حجر.
نعم، وكرنها كذلك. نعم، إذن كان صلى الله عليه وسلم نعم يأمر الصحابة أن إذا فرغوا من الدفن قال فإنه الآن يسأل لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم، فإنه الآن يسأل. نعم، وكان ينهى عن المشي بين القبور بالنعال. نعم، وكان ينهى عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها. هذا سوف يأتي سؤال معليش. نعم، أنت بن علي. إذن هذه تقريبا في الجملة مجموعة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإقبال والقبور. السؤال كذلك. نعم، يليه الافتاح. بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القبور أنه كان يبعث بعض خواص أصحابه ليسويها. أذكر ما قربه لك اللفظ من هذا، إن كان هذا السؤال واضح على كل حال. أنا كتبته وكأنه يعني فيه شيء من إبهام، أعيد الصياغة، أعيد قراءته. بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القبور أنه كان يبعث بعض خواص أصحابه ليسويها. أذكر ما قربه لك اللفظ من هذا.
نهى النبي صلى الله تست قبور وتطيين.
لا لا هذا تقدم كلمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثهم يعني يرسله ممكن إلى أماكن يعني قد تكون بعيدة عنه.
كما بعث علي رضي الله عنه.
إذن بعث صلى الله عليه وسلم عليا. نعم بعث عليا. نعم
فقال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت.
نعم
ولا تنفى إلا
طمسته.
نعم
إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كذلك بعث أبا الهياج الأسدي بعث قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبر مسلم إلا سويته. نعم ولا تمثل. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو أيضا بعث أبا الهياج. نعم السؤال الذي يليه محمود. محمود سؤالك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال تتعلق بالقبور بعضها من إهانتها وبعضها من تعظيمها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال تتعلق بالقبور بعضها من إهانتها وبعضها من تعظيمها. نعم المساجد والمساجد والصلاة إليها والصلاة عندها. الصلاة عندها والصلاة إليها عليها. أين عليها؟ نعم عليها. لا أظن في شيء في الصلاة عليها. ما معنى الصلاة عليها؟ لا 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 أدري. وإنما نهى عن الجلوس عليها. نهى عن الجلوس عليها. نعم صح ثابت نهى عن الجلوس عليها. وكذلك طبعا يعني مما هو وسيلة للشرك كالدعاء بها ونحو ذلك. ولكن الذي ورد في الكتاب هذه. نعم هذه جملة أفعال نهى عنها النبي. بعضها يتعلق بتعظيم القبور كاتخاذ المساجد عليها والسرج. وكذلك أيضا نهى زوارات القبور. نهى المرأة على أن تكثر من الزيارة. نعم وكذلك أيضا أفعال أخرى تتعلق بإهانتها كالمشي بين يا صاحب السبتيتين خلعنا عليك. ونهى كذلك عن وطئها وعن كذلك. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم كذلك بإفعال تفيد أنها يعني يعطى لها حرمتها كإعماق الحفر ونحو ذلك. إذن نعود كذلك إلى الموضع الذي توقفنا عنده وهو فصل. وكان نعم نعم ماذا الكتاب على القبور. نعم نعم تاريخ أو رقم أو حتى شيء. وفي الحقيقة قلت النهي ورد في حديث لكن زيادة النهي على الكتابة لم تثبت. نعم. قال فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء أو أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن. بعض الناس يعني عندهم هذه العادة، مجرد ما يموت الشخص ربما قبل أن يدفن في المستشفى تجد الناس يعني يجوا مجموعة من يقرأ عليه ياسين وتبارك وما هو معروف يحفظ على كل حال، في المساجد يجمعوا عليه ويقرأوا له. إذن قال ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة مكروهة. وكلمة مكروهة ينبغي أن تحمل على المعنى القديم لكلمة مكروهة، ها؟ إذن تعني التحريم فعل، يعني في الشرع ساقط الاعتبار وليس له دليل، ليست الكراهة التي ربما نعرفها عند الفقهاء. نعم. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه، اللي هو كما قال عليه الصلاة والسلام إنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والشاقة من تشق جيبه، فلهكذا يعني عند المصيبة. نعم. إذن أو رفع صوته بالندب، وهو في الحديث الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال والنياحة أو حلق لها شعره. نعم. أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، لا يتكلفون الطعام للناس. طبعا سوف يكون كلفة، الإنسان حزين مات له من يكون من أقاربه ونحو ذلك، ربما ولا يجد الطعام حتى ليأكله هو في نفسه، لا ينشط لذلك، قد لا ينشط حتى ليطهي طعامه اليومي الذي كان يأكله يعني غداءه وعشاءه، فكيف به يعد الأطعمة للناس. قال بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، إذا صح هذا الحديث كذلك. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، يعني تخفيف مصيبة عنهم وتقاسمها معهم، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. وهو يقصد بذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله. إذن ليس أصحاب الميت هم الذين يصنعون الطعام، بل هم الذين يصنعون لهم الطعام، وليس الطعام بمن الذي به يضيفون، لا، طعامهم الذي يأكل لهم أن غداءهم وعشاءهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أهل ميت أقرب الناس إليه، يوم على الأقل إن كان متوفي مثلنا زوجته وأولاده، وربما كان يسكن مع أبويه كذلك. نعم. ماذا؟ ليس هناك مدة نعرف على كل حال. نعم. صندوق. أو أن تستعملها إذا كانت عندهم مشاركة، وإذا ما عندهم مشاركة يتركونهم. ها؟ ليعينك أحسن يترك لأي شريك معه. نعم. هذا موجود كل حال للأسف اليوم، على كل حال كاين جمعيات وكاين في بعض الأماكن مسجد يقوم على هذه الخدمات، مساجد تجدها يعني فيها الأواني تامة حتى الحصير، حتى الحصير يعني فيه حصير، فيه كذلك الأواني، فيه الملاعق، فيه إلى آخره كفاية. معناه إذا كانت ربما عندك ممكن تريد أن تطعم ممكن 100 شخص تجد كفاية من هذه الأواني. كلفة وشغل في حقه. هكذا الإنسان كل حال صراحة إذا هو لم يعرف الشرع يقع في مثل التخبطات ويظن أنها ربما يعني تقربه وهي في الحقة إنما تبعده. نعم. يعني معلش لننتبه جيدا على كل حال. أولا التعزية، ما هي التعزية؟ التعزية ليس فقط أن تأتي وتجلس وتقعد، وهذه التعزية ليست تعزية. أو نجعل مثلا التعزية نحاول نشبهها مثلا بالتهنئة. الإنسان إذا حصله شيء مفرح، فاز في شيء وكذا مما يهنئه الناس، ماذا يفعل الناس في التهنئة اليوم؟ في الطريق يجدونه ويقولوا بارك الله فيك، بارك عليك وبصحتك، كل اللي أخذ لكم العبارات المعروفة وانتهى. هذا الحصر هي في حق التعزية. كذلك التعزية إنما هي فقط كلمات يقولها الشخص، غالبها ربما يذكره بالقضاء والقدر، وإذا كان ربما عنده شيء من العلم يزيده كذلك بعد أن يقول له أعظم الله أجرك، إن الله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى. إذا رأى ربما ظهر عليه التأثر نعم ونحو ذلك من أشياء، يذكره بأشياء ممكن تنفعه في القضاء والقدر، يذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأن الناس كلهم سيموتون، أين هم فلان وفلان من أبائك وأبنائك وكذا وكذا كلهم ماتوا، إذن لماذا أنت تحزن، ونحو هذا من كلام كله يدخل في التعزية. التعزية هو تسلية المصاب، وهذا في الحقة يحصل من غير أن يجتمع الناس، من غير أن يجتمعوا ولا أن يحضروا له ولا أن يجلسوا عنده في بيته ينتظرون ما ينتظرون مما أعد لذلك اليوم. يعني كل واحد يعزيه في طريقه للمسجد، خارج المسجد، في محله، في أي موضع، وهذا هو في الحق التعزية. فإذا كان إذا فهم الناس التعزية هكذا، إذا لا داعي لوضع خيمة. وأنت إذا وضعت لهم خيمة فسوف يجلسون فيها ولا محالة. وإذا أعددت لهم ما أعددت من أطعمة فسوف تأكل، يقول هذا الطعام ما أعد إلا ليأكل، وهذا الخيمة ما أعدت إلا ليجلس الناس تحتها، فسوف يجلسون. سوف يجلسون. نعم. يأتونك أنت؟ لا يأتونك أنت. ما ليش نفرض أنهم أتوك في الحق إذا كان هذا؟ نعم. المهم إذا أتوك أنت مثلا، نحن نتكلم مثلا في حي فيه، نفترض فقط فيه كلهم عوام، إذن لا داعي لطرح هذا السؤال، وأصلا لا يطرحونه، وإنما هم عندما يرون كاين مشكل في القضية سوف يتحرك بعض من يشعرون بأنهم مسؤول، قد يكون كبار في السن، قد يكون كذا ناس نشطين، فيسعفون الأمر بما يستطيعون، قال لابد أن يجمعوا هذا، مات لهم باهم، ومن لا يتامى صغار ولا مات باهم ومهم في حادث مثلا، كيف أجاء الناس يعزهم، كيف يعني، فولي يشعر الناس كل أهل الحي بأنهم هم المعنيون فيفعلون ما يفعلون عاجلا. فمفترض على كل حال يكون هذا الحي فيه مثلا نقول بعض من يحبون إحياء السنة ويكرهوا البدع، ماذا يفعلون؟ هذا فقط اقتراح كنت أقترح على بعض الإخوة، أنه إذا جاء شخص وهو على الطريقة التي ألفها، يريد الطعام ويريد مأدبات ويريد ماذا، يريد خيمة تنصب ونحو ذلك واجتماع، لا قال لا، أنت أخذ واحد وأنا أخذ واحد والآخر أخذ واحد، ويعني هو حضر في وقت الغداء يأكل معي غدائي أو عشائي العادي اليومي مدام جاء في وقته، ف ثم بعد ذلك ينصرف. ولكنه في الحق إذا علم بأن العادة فيها طعام معد وفيه طعام نعم معد، بل ربما نحن نعرف بعد الجنائز يعني في يومها تشعر بأن هناك طبخ وهناك يعني طهي وتشم رائحة الطعام في الحي كله وقبل الدفن. نعم طبعا الناس تتحرك شهوتها للأكل وسوف يحضرون، بل يحضرون في موعد الأكل، نعم بل ربما يتمادى بهم الأمر حتى إذا سمعوا الجنازة ماذا فرحوا. نعم يسمعون الجنازة فيفرحون لأن الجنازة عندهم هي مناسبة طعامية. نعم هذا في الحق صراحة. ثم يتمادى بهم الأمر حتى يذهب هيبة الموت، وتصل الموت يعني ما عندها ذلك الواقع الذي يكون لها، وتصل الموت يعني مجرد يعني شيء من الحوادث، بل ربما يعني عندهم الموت مناسبة من أجل أنهم يأكلون ويكون هناك ممكن عشاء ولا غداء ونحو ذلك من الشيء. وهذا في حق شيء من موسى لكل حد، هذا الشيء من موسى. أنا شخصيا صرح لي بعضهم، بعض من يحفر القبور، أنهم يسمعون الحوادث فيفرحون. ويذكر المزني رحمه الله أنه المزني تلميذ الشافعي أنه احترف غسل الموتى، فبينما هو تمادى في هذا الفعل صار غسل الموتى عنده عاد لا يحرك في شيء، وهو إنما احترفه من أجل لعله يعني أن يشعر به بهيبة الموت وتحضر الموت ويتذكر به الموت ونحو ذلك. فلما احترفه نعم وتوالى على فعله ممكن أوقات طويلة جدا فصار عنده الموت عاد. نعم يعني أقصد من هذا على كل حال أنه ممكن هذه المظاهر وهذه الأحوال كلها تذهب من هيبة الموت. نعم قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما أن يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم على طعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. نعي هو الأصل، يعني كما قال الشاعر: إذا مت فنعيني، فنعيني ولا فنعيني؟ أظنها فنعيني بفتح العين. نعم إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي جيب ابنة معبدي. ويؤيده قوله كذلك شاعر آخر: ناع فينعها، ناع فينعها من نحو بلدتها ناع فينعها. نعم إذن النعي هو الإخبار بالميت فقط، ولكنه على طريقة أهل الجاهلية كانوا كأنهم يريدون أن يشعروا بأن هذا المصاب فلان وأنه من الكبار وأنه ممن يعني إذا مات صرنا في حالة من البؤس بعده. نعم هكذا كان طريقة نعيه. نعم إذن هذا يسمى نعي الجاهلية والإسلام حرمه، بل كان ينهى عنه ويقول هل هو من عمل الجاهلية. نعم 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 إذا كان قبل على كل حال من النعي، أو على الأقل نقول قريب من معناه. وفي الحق إذا كان تخبر من تريده أن يحضر على للصلاة فإن شاء الله ليس هذا من نعي، أو من أجل أن يعينك في التغسيل أو في حمل جنازتي أو ليحضر للصلاة، وليس بطريقة هكذا كأنه استعمال وسائل الإعلانات والنشر ونحو ذلك من أشياء، لأن في الحق قد يكون شيء بسيط في صورة بسيطة، ولكن إذا هو استعمل في الوسائل مثلا وصل يخبر الإذاعة بأن تذيع بأن فلانا مات والصلاة على الوقت الفلاني كذا وكذا. هذا صراحة من النعي، نعم، من النعي الذي كان في جهله وصورته هي تماما. نعم نعم، هذا الحق ليس من ذلك، وإنما فقط إخبار بجنازة، لا يذكرون اسم الشخص أصلا، وإن كان في حق المفروض الجنازة تنزه عن هذا، يقول صلاة الجنازة على الساعة الساعة الخامسة، وكذلك في حق الاستمرار على صلاة الجنازة على الساعة الخامسة، مما يدل أولا على يعني تهاونهم في الإصلاة بالجنازة، وتركوها للساعة الخامسة كأنه الصلوات الخمس كان صلاة الجنازة وقتها ساعة الخامسة، يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الجنازة، ثم صلاة المغرب، هكذا تقريبا يعني ربما. نعم، ولكن الحق إذا أخبروا بأنها صلاة الجنازة مثلا يصلى الساعة الخامسة أو الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أي وقت من الأوقات التي، نعم، فهي جنازة، ولكن ليس لابد أن يكون في المسجد إلا إذا كانت الصلاة عليها في المسجد، أي المسجد الذي هو نفسه. قال مثلا ممكن خوف من أن يتفرق الناس ولا يخرجون، قال كي صلاة الجنازة بعد قليل سنصليها إن شاء الله، لا بأس. نعم نعم، قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال أخاف أن يكون من النعي. إذا حذيفة كان يحتاط في هذا الأمر، النعي كان يخشى أن يكون ربما هذا من النعي الذي نهى عنه النبي، حتى أن أهله كان يقول لا تخبر الناس بوفاته. نعم، ولكن ثبت عن نفسه أنه نعى النجاشي، نعى أصحابه صلى الله عليه وسلم بخبر وفاة النجاشي، قال لهم بأن مات أخوكم اللي هو النجاشي في الحبشة، ويعني أمرهم بأن يصلوا عليه. قال فصل، وهنا قد على كل حال ختمنا هذا الكتاب الذي هو كتاب الجنائز، وأيضا على كل حال سوف أتبعه بمسائل، مسائل المقصود بها أنها مسائل ربما تحتاج إلى ممكن مؤلف، تعلمون أن هذا الكتاب مؤلف في السفر، عادي أن المؤلف ربما ممكن مسائل لم يتطرق لها وقد ذكرت وفصلت ممكن في كتاب غير هذا الكتاب، سوف أتبع قلت بمسائل تتعلق بالجنائز. نعم، فصل، وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. إذن قصر الأركان هذا رأيناه يقال قصر، قصر الأركان المراد به تخفيف الصلاة فقط، يعني الصلاة ربما يلاحظ أي واحد يقول لي الصلاة هذه صلاة صاحبها خففها، يأتي بها 4 ركعات مثلا في الظهر أو في العصر أو في العشاء، ولكن يظهر عليه كأنه هو يعني مخفف له، كما لو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد إتمامها، فإذا بيسمع بكاء صبي، نعم، فيتجوز صلى الله عليه وسلم فيها لأجل ربما يخشى أن تكون أمه مع 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 المصلين فتشتغل به، فيعني يتجوز في تلك الصلاة. نعم، ومثل ما قاله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز. إذن التجوز هذا هو المقصود من القصر. نعم، لكن إذا كان القصر الذي هو نعرفه ومشهور على الألسنة هو أن الرباعية تصل 2، هذا ليس قصر الأركان، هذا قصر العدد، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. نعم، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض. نعم، قوله تبارك وتعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. حتى أن بعضهم قال هذه الآية في الحقة إنما هي في صلاة الخوف، الخوف وفي السفر. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة. إذن العدو احتمال يكون في الجهة، هي جهة قبلتك التي تصلي إليها أو جهة الجهة، واحتمال يكون العدو محتمل قدوم من هذه الناحية أو احتمال من هذه الناحية أو احتمال من هذه الناحية أو جهة من الجهات، على كل حال ممكن أن هي غير جهة القبلة. إذن ما هو العمل في هذه الصورة؟ قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة. إذن هو أصل العدو هذا هنا في جهة القبلة نفسها. قال أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبروا ويكبرون جميعا ثم يركعوا فيركعون جميعا ثم يرفعوا ويرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأولى مع السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد جلس سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. إذن هذه الصفة التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله هنا مع ما رأيت فيها تقريبا من ممكن مما يظهر كأنه تعقيد هي في حالة ما يكون العدو من نفس الجهة أي جهة القبلة ما لا يخافون على أنفسهم أن يباغتهم من خلفهم أو أن يأتيهم ربما. وطبعا هذه الحرب خدعة، الحرب خدعة بمعنى أن العدو قد يأتيهم ممكن يتحرى وقت صلاته ويأتيهم فيها فهم إذا كانوا، وهذه أبسط الحالات من حيث الجهة، من حيث الجهة نعم، أنه أتاهم من الجهة التي هي نفسها جهة قبلته وهم يصلون والعدو مثلا ظاهر ربما أصواته وضجيجه الذي لا يستطيع أن يكتمه أو نيرانه نعم إلى آخر ذلك تدل على أنه قادم من هذه الجهة. والمقصود بالعدو هنا عدو الحرب لأن أيضا الخوف يطلق ويطلق على خوف أسد، خوف سبع مثلا، إنسان يخاف من كان وحده ولا معه جماعة ونحو ذلك يخافون قدومه من جهة بجهات ويترقبونه، أو لصوص مثلا ونحو ذلك. في الخوف يشمل هذه الصور، وإن كان الخوف ربما العلماء يطلقونه ويريدون به أكثر ما يريدون خوف العدو في الحرب. نعم. قال وكل واحد منكم له أن يتأمل تفاصيل هذه الصورة على كل حال. قال وإن كان العدو نعم نعم الحديث ذكر عندي هنا خرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول بأسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضر العصر قام رسول الله يستقبل قبلة المشركون أمامه فصف خلف صف وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. نعم نعم حديث صحيح أنه قادم هذا. قال وإن كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، تعرفون أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة. نعم. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العجب معنى تبقى تترصده، وفرقة تصلي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ركعة واحدة فقط، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، يعني تدرك ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتم الأخرى وحدها، ويبقى النبي في انتظار الثانية، تسلم هذه الأولى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، فيكون هو صلى الله عليه وسلم أدرك صلى ركعة مع الفرقة الأولى والركعة الثانية صلى مع الفرقة الثانية، ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد السلام الإمام. هذه نعم في الصحيحين. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين بإحدى، وهنا لا إشكال لكل حال، قد يقول القائل ليس كما رأينا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف إشكال كبير، واضح ولا لا؟ سمي مول إشكال فيها، إشكال كبير في صلاة الكسوف، قلنا أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، ولكن جاءت له رواية وصور عديدة. نعم. نعم. وأما هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الأصفار، كثير الأصفار صلى الله عليه وسلم، إذن قال هذا فعله في غزوة، وهذا فعله في غزوة أخرى، وهذا فعله في غزوة، وهذا فعله، بل ربما نقول هذا قليل بالنسبة إلى غزواته، ما ثبت عنه من صور صلاة الخوف قليل بالنسبة إلى عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، وهو قد غزا 25 وقيل 27 وقيل 28. إذن وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، واقف وقوف هذا كأنما يريدهم أن يسلموا وينصرفوا بعد نعم، ثم تأتي الأخرى وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، وبالنسبة لهم تكون الركعة الأولى، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، يعني يبقى جالس ولا يسلم، وتعلمون أن هذا الحق يحتاج إلى تعليم قبل الصلاة، تعليم قبل الصلاة، فإذا تشهدت يسلم بهم. نعم هذه الصورة. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين، وهذه كلها يعني عندما يكون العدو في غير اتجاه القبلة، يعني العدو في جهة أخرى ممكن يكون قبل خلفهم، ممكن في جهة أخرى غير جهة القبلة. هو صلى أربعة وهم صلوا اثنتين اثنتين، ماذا؟ لا لا تقريبا هذه كلها إنما كلها جمع فيها بالخوف والصفر، الخوف والصفر، ولكن هذه صلاة الخوف نسميها صلاة الخوف، صلاة الخوف قد تنتهي إلى أن تصير صلاة مسايفة، الخوف الذي يبلغ إلى أنه ليس العدو أمامك بل العدو دهمك، وأنت الآن في المعركة والمعركة مستمرة ممكن لساعات، فيصلون وتكون هذه الصلاة ماذا؟ صلاة إنما هي ركوع وسجود فقط، بمعنى يعني إماء بالرأس فقط، إماء بالرأس فقط، ولا يركعون ولا يسجدون الركوع الذي نعرفه. هذه الصلاة تسمى صلاة مسايفة كما قال تعالى فإن خفتم فرجال، رجال من على أرجلكم. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. نعم صلى بطائفة ركعتين وسلمه أيضا وسلمهم، جي طائفة أخرى تصلي معه ركعتين ويسلم بهم كذلك، فيكون هو كأنه صلى الله عليه وسلم بكل طائفة، وتكون إحداهما فريضة والأخرى نافلة. نعم نعم، إذا استطاعوا جماعة يصلوا جماعة إذا استطاعوا. نعم، ولكن المهم فقط هذا، كذلك نقوي به أن الصلاة، أن الصلاة لا يجوز للشخص أن يخرج بها عن وقتها، لا يجوز. بمعنى مثلا أن إنسان مثلا كان في الحافلة ويعني سائق الحافلة مثلا قيل له مثلا توقف من حتى نصلي ولم يتوقف، وأنت ليس عندك ماء وليس عندك وليس متيمم وليس عندك تيمم وليس عندك ما تتوضأ به وليس شيء من ذلك، وأنت فوق المركوب. نعم، وإذا يعني لم يتوقف ودخل بك إلى البلدة فقطعا سوف تدخلون بعد المغرب، وهذه صلاة العصر والمغرب، صلاة العصر والظهر أو صلاة العصر فقط. نعم، لا يجوز لك بأي حال أن تتركها حتى يدخل الليل، تصليها على ما تستطيع، ولو أن تصليها بلا وضوء وبلا تيمم، لكن لا تخرج عن وقتها. وكذلك صلاة الصبح، لكن يجوز لك أن تؤخر الظهر لوقت العصر، يجوز. نعم، قال أنا كنت أريد أن أصلي الظهر مثلا في وقتها، ولكن يظهر أن هذا السائق يريد أن يدخل بنا مثلا في وقت العصر، فتتركها حتى يدخل وقت العصر عالي جدا وتصليها جمعا. لكن أن تترك الصلاة النهارية حتى تصلها إلى الليل أو الليلية إلى النهار لا يجوز بأي حال، تصلي على ما استطعت. نعم نعم نعم، لكن ما أدري معنى من الشدة للتجمع محمد، لكن الشدة اللي ممكن جدا هو يبقى يلعب بالناس في الطريق وممكن يزعف ولا إلى آخره من أشياء، حتى قد على إنسان ما يسوق سيارة مركبة في عدد من الناس، ممكن قد يكون إنسان كبير في السن وأنت تستعمل معه الشدة يعني بحقه، ولا لا شك أنه هو راه سائق تكلمه وتحاول عليه وتحاول عليه وتحاول عليه كذلك. في فتوى على كل حال أعرفها للشيخ مقبل رحمه الله، يقول أنك تنزل في إحدى المدن التي لست يعني نهاية سفرك وتصلي بها، ونعم وبعد ذلك تأخذ سيارة أخرى، هذا أمر ممكن وفي مقدورك، تستطيع أن تفعل ذلك. لكن مقصود لكم لحنا رأينا كثير من الناس، من ربما أقول لكم أحيانا كنت أرى أقول حافلة بكاملها ولا أحد يصلي، حافلة على ما فيها من ركاب ولا واحد يصلي، يعني يفوت الوقت قطعا، يفوت مثل وقت الصبح ولا واحد يصلي. ولكن الإنسان إذا استطاع مثلا يصلي في هذا الرواق بالركوع والسجود يصلي فيه، أظن أنه يستطيع. نعم، هو إذا صلى جالس يستطيع أن يصلي في كرسيه، لكن يقصد بركوع والسجود يستطيع أن يصلي ولو لغير قبلته. المهم كل ما يستطيع يفعله ولا يترك الصلاة تتأخر حتى تصير نهارية ليلية أو ليلية، ليس له عذر. هؤلاء الصحابة كانوا في الحرب، في الحرب نعم، ولم يستبيحوا أن يتركوا الصلاة حتى تنقضي المعركة. نعم، لا يعيدها، لا يعيدها، يعني هي وما فائدة أن يصلي ثم يعيدها، لا يعيدها بحق. هذا هو وقت تلك الصلاة، وقد أدها بحسب ما كان عنده من الاستطاعة. نعم نعم، قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها، تجوز الصلاة بها. بمعنى ليس فيها واحدة مثلا يقال أنها نعم. فرأينا في الأولى أنه وما دام هو مستقبل القبلة والعدو من جهة القبلة والجهات الأخرى التي لا يستطيع فيها استقبال القبلة نعم فإنه يصلي بهم ولو أدى ذلك إلى أن ينحرف عن القبلة. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز نعم. وقال ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه نعم أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس نعم وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية. قال صاحب المغني وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها. وقد ذكر بعضهم 10 صفات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كما رأوا اختلفوا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من اختلاف الرواة نعم. إذن هذا كذلك نقطة مهمة، هذا أظنه لعلكم تذكرون ثاني مرة ذكرها ابن القيم رحمة الله. من يذكرنا بالأول منها؟ أن تارة اختلاف الرواة الشخص الذي ربما ليس عنده اطلاع يقول هذا اختلاف الأوجه. تذكر الجنازة هكذا الإسراء، أظن في الإسراء هكذا أنا أظنه ذكرها بالنسبة لاختلاف الرواة، ذكره عندما وصف صفة التورك. لو تعود لتجد أن يقول صفة التورك نعم صفة التورك الاختلاف الذي فيها ليس اختلافا عن أوجه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرواة عندما فسر التورك فسره بثلاثة يعني أوجه. واحد مثلا جعل رجله مثلا اليسرى بين فخذه وساقه، واحدة جعلهما معا من جهة اليمنى، واحدة يعني جعل رجله تحت ساقه وجعل اليمنى قائمة. هذا إنما هم الرواة هم الذين اختلفوا في هذا، وليس ذلك اختلاف أوجه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فهو لا يضر إن شاء الله نعم، وبأيها ما دامت الرواية صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فبأيها صلى الشخص عندما يحضر موجب ذلك تكون صلاته صحيحة نعم نعم. وعلى إذا وجد أي هذه أيها تقصد ماذا؟
نقطة أنا كيف تطورت هذه
الشيء تطورت على كل حال، ما هي موجودة في قد تكون نعم يا صحيح ربما على حسب ما نرى اليوم ونحو ذلك، يعني الحروب إنما هي ممكن بالطائرات وبوسائل عصرية وتلك المواجهات بين الجيوش ونحو ذلك ربما، ولكن لا تدري ممكن. المهم على كل حال هذه صلاة الخوف نعم، هذه صفتها نعم. هم جماعة واحدة، ولماذا يفعل هذا؟ يعني هي جماعة واحدة يقسمون أنفسهم إلى قسمين، يعني هو في الحق صراحة هو الطريقة التي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت هذه الطريقة لا ممكن هو الذي يقول نجعل الإمامين واحد يصلي بهذا، ولكن هو أجمع لهم أن يكون يصلي خلف إمام واحد، أن يصلي خلف إمام واحد نعم، وتكون هذه صلاة خوف. وإذا كان إمامين ماذا سوف يكون فيها من صفات صلاة خوف؟ لا شيء، كلهم يصلون عادي صلاة مثل أي تمييز صلاة، فقط تختلف عن الصلاة الأخرى كونها فيها ركعتين إذا كان فيها سفر. نعم هذه الصفة على كل حال ممكن بعض ما ذكرناه الآن يتشابه بها، ولكن هذه يعني صفة في القرآن الكريم، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة. نعم تفضل محمد. ممكن نعم، لأن الأولى بحق لا شك، لأنه لا فرضان في يوم، أو كما جاء في حديث نعم معنى الإنسان لا يصلي ظهر وظهر، فإذا صلى ظهرا فلا يجوز له أن يعيد الظهر، ولكن إذا صلاه إنما يكون صلى نافلة. يعني نحن فقط نفسر هذا نقول أن الثانية لا شك سوف تكون إنما هي صلاة نافلة، فإذا كانت صلاة نافلة فهي صلاة متنفل بمفترض ولا شك. نعم نعم هو كان يتنفل، مقال لم يكن يتنفل، لا مقصد أنه لم يكن يأتي بالرواتب فقط، الرواتب لم يكن يصليها ما عدا راتبة الفجر، وأما التنفل الذي هو مثلا كالضحى وقيام الليل فكان يصليه، ها كان يصليه قائلنا، ولكن مقصود الرواتب، أو كما قال الله ابن عمر لو كنت متنفلا لأتممت، يقصد بها الرواتب، ها لو كنت مسبحا نعم لأتممت. نعم نعم لا موجودة يعني صفة أنه صلى ركعتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم. نعم هذه موجودة الصفة كذلك، أنه تسلم الطائفة ثم الثانية كذلك يأتون ويجدونه ينتظره، يصلي الإمام ركعتين بطائفة ثم يبقى في مكان أو يقوم نعم، ويبقونهم يتممون قبله، فإذا تمموا صلاتهم ذهبوا وجاءت الطائفة الأخرى ووجدوه قائما فيصلي بهم كذلك ركعتين ويسلم. لكن ثابت الصفة هنا ذكرها أنه يسلم مرتين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعتين ويسلم. وجدتها أم لا؟ نعم قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون أربعا ولهم ركعتين. لا ليس هذه. نعم قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم نعم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. نعم في نعم قلت إذا استطاعوا أن يصلوا جماعة، إذا استطاعوا، لأن أحيانا الحرب تكون على حالها، معناها تكون أحيانا بحيث ربما ما فيها رمشت عين وربما تجد العدو لاحقك. نعم. فإذا ما استطاع أن يصلي جماعة من كانت حال خفيفة جدا نعم أو لم تكن بذاك فيمكن أن يصلي جماعة لا يستطيع كل واحد يصلي لنفسه. نعم. ونستقبله والحمد لله بعد أن فرغنا من هذا الجزء حسب ربما الطبعة طبعة دار رسالة أظن قد أتممنا هذا الجزء من هذا الكتاب من ضمن الطبعة طبعة العطاءات وطبعة دار ابن حزم نفس الشيء كذلك أيوه. نعم. إذن نستقبل الكتاب أو الجزء الثاني الذي يفتتحه المؤلف بكتاب الزكاة، وهذا الجزء في الحقيقة يحتاج منا إلى مراجعة، ولذلك سوف نشتغل إن شاء الله ب يعني أسئلته وتدوينها وترتيبها لتكون لمن أراد أن يجعلها كالمذكرة له أفضل، لأن هذا الكتاب على كل حال يعني إن شاء أحدكم أن يجعله محورا لكل ما يدرسه بالفقه. فالعلماء كل واحد على كل حال وله يقول له طريقة، نحن عندنا الفقه يتمحور على مختصر خليل، الناس كلهم خليل بالنسبة لهم يعني اهتموا به اهتماما حتى جعله أو جعلوه كالقرآن، فيه مواضع للتوقف يعني التوقف معلوم، يعني قال مثلا هذا هو الموضع الذي يتوقف فيه الفقهاء إذا درسوه، فصار مهتما به اهتماما كبيرا 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 جدا. وبعض الجهات كذلك يهتمون بكتب أخرى في الفقه، الفقه المالكي العام. فأقول يعني هذا الكتاب كذلك جدير بالاهتمام والمطالعة، وأن يرجع إليه الشخص وربما يرجع إليه في كثير من المسائل، وبعد ذلك ينطلق منه إن شاء الله إلى كتب أخرى في الفقه تمكنه كذلك من استيعاب هذه المادة التي كثير من الناس ربما يقول أو يشعر بالنقص إذا وجد نفسه لم يقرأ الفقه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اليوم اياك اليوم 9 من ربيع الثاني. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ونحن كما تعلمون قد أشرفنا على ختام باب أو كتاب الجنائز، ولكن بقيت علينا مسائل من أحكام السفر. أظن سجلنا منها حوالي 11 مسألة هكذا، يعني 11 عندكم هي مسألة نعم، الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. المسألة كذلك 11، هل يجوز الجمع في الحضر؟ 12، نعم، هل يجوز الجمع في الحضر للمريض؟ إذن الذي في فتاوى كثير من أهل العلم، نعم يجوز للمريض الذي تلحقه مشقة، والمشقة كما تعلمون كما جاء في قاعدة من قواعد الفقه هي 5 المعروفة بالفقهاء، نعم المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. أخذ منه بعض أهل العلم جواز الجمع للمطر، لأنه تعلمون أن المطر جمع للمطر لا يوجد فيه نص هكذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمع من أجل الخوف ثابت موجود. إذن قال من غير خوف ولا مطر، يشعر بأنه في حال المطر. قلت استفاد منه أن هناك صورا، وهو أنه يجمع بين الصلاتين في حال المطر. وقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، وفيه انتفاء الخوف المطر والصفر، بل كانوا في المدينة وهو قد أمر المستحاضة أن تجمع. والاستحاضة نوع مرض، إذن من هنا أخذ منه بعضهم أن المريض إذا لحقته مشقة كبيرة في الإتيان بالصلاتين كل واحدة في وقتها فيجوز له الجمع. إذن هذه المسألة كذلك الثاني عشر. المسألة الثالثة عشر بترقيكم الترقيم، هل تجب الموالاة بين الصلاة أو بين الصلاتين عند الجمع؟ هل تجب الموالاة؟ معنى مجرد ما يسلم الواحدة لا بد له أن يدخل في الأخرى التي تليها، أم لا بد أم ليس لا بد؟ وإنما الجمع فقط هو أن تجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو الظهر مع العصر في وقت العصر. نعم، ذهب إلى أفضلية الجمع بينهم أو الموالاة بين الصلاتين اللتين جمع بينهما المصلي، ذهب إلى أفضليته الشيخ ابن باز رحمه الله في جمع التقديم، ولا يضر الفصل اليسير. وعندنا قاعدة كذلك، الفصل اليسير لا يقطع التواصل أو الاتصال. الفصل اليسير في كل ما لا بد فيه من الموالاة الفصل اليسير لا يقطع له. إذن ليس لا بد، كأنه بعض الناس يحث حثا أنه إذا فرغ بالأولى كأنه ربما ينتقد الجمع إذا هو لم يوالها بالتي تليها، ليس لا بد. ليس لا بد، بل ربما الشخص قد يظهر له أن يذهب ليجدد وضوءه أو إلى آخره من شاء ويبقى الجمع جمع، لأن الجمع ما دام وقع إحدى الصلاتين سواء كانت العشاء مع المغرب أو الظهر مع العصر في وقت إحداهما فهذا جمع، ولو لم تحصل بينهما موالاة في الفعل. نعم، وهكذا كذلك ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ذهب إلى أن الموالاة ليست بشرط سواء في جمع التقديم أو في التأخير. نعم، الثالث عشر كذلك من أو الرابع عشر عفوا من مسائل أيضا الجمع، من ترك صلاة في الحضر، من ترك صلاة في الحضر فتذكرها في السفر. إنسان كان مسافر ولما دخل إلى الحضر تذكر أنه في سفره كان قد ترك مثلا صلاة من الصلوات. نعم، ما الحكم في هذه الحالة؟ من ترك صلاة في الحضر فتذكرها، وعكسها كذلك سوف نذكره. نعم، فتذكرها في السفر وجب عليه إتمامها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها. إذن صورة المسألة واضحة. مثلا كان في بلده وربما نسي صلاة الظهر، ثم خرج مسافرا بينما هو في سفره في صلاة العصر في وقت العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يصليها يعني سفرية أم يصليها حضرية؟ الصحيح أنه يصليها حضرية. نعم، ولكن هذا كله نفرض أنه بعد خروج وقتها، وما إذا كان وقتها باق يستطيع أن يصلها سفري. من خرج في أول وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر وهو مسافر عليه، وتذكر أنه لم يصل الظهر وما زال في وقت الظهر، يستطيع أن يصلها قصرا. ولكن إذا مضى وقتها كله وتذكرها نعم بعد مضيه فليأتيها بها على صفتها. نعم. عكس هذه الصورة، وهي ما إذا كان مسافرا ودخل بلده، ودخل بلده من صار ماذا مقيما، ماذا يفعل؟ قال نعم. وأما إن نسيها في السفر وتذكرها في الحضر فقيل كما تقدم، بمن يأتي بها سفري ولو هو في الحضر، ولكن لعله الصحيح وقيل إن الصلاة تعلق بها عذر وقد زال، وقد زال العذر، إذن فإنه بخلاف التي تقدمت لا يتعلق بها عذر، هي أصلا كانت في وقت الحضر وصاحبها لم يصلها حتى دخل وقت السفر. وأما هذه فكانت في السفر ثم الشخص دخل البلد فكان متلبسا بعذر، وهو الآن دخل إلى البلد ولا عذر، إذن فالصلاة يصليها حضريا. نعم نعم. نعم نعم هو كان مسافرا، هذا حديث سيدنا بها سيدنا بها، فليصليها متى ذكرها، أن يصلي بها، من يصليها معناها يصلي تلك الصلاة على هيئتها، يصليها على هيئتها. إذا فاتته وهي سفرية وهو مقيم يصليها قصر هكذا، ولكن هذا الاستدلال أيضا وجه أنه تعلق بها عذر وقد زال العذر والآن صار حضريا، فإنه يصليها حضريا، بخلاف ما إذا كانت حضرية ثم هو صار مسافرا طبعا يصليها حضرية كذلك. بأنه الكلام لا يتعلق على القول بأنه عزيمة، إذا قلنا بأن يعني السفر عزيمة معناها كأنه الظاهر أنه يصليها بأي حال سفري، فيما نفهمه على كل حال منه. نعم. قال الخامس عشر. نعم. نعم. والوقت ما زال بقي، والوقت ما زال بقي، يصل يا قصر، ماذا يفيد أنا قال أنا أتعمد؟ ليس يجب عليه الصلاة في أول وقت، الصلاة في وقت ليس واجب، يعني الوقت كله أوله إلى آخره وقت الصلاة، يعني بمعنى أقول يستطيع الإنسان على كل حال الصلاة، مثلا نقول هذه الأيام الصلاة واحدة وربع أو واحدة وعشرين دقيقة، وشخص آخر من غير عذر صلى على الساعة الثالثة أو الثالثة ونصف، نعم صلى الظهر من غير إثم، لكن فاته أول وقت الذي هو فضيلة كذلك، فضيلة نعم، ولكن غير إثم ما عنده أي عذر، فقط هكذا أخره، ممكن قال كان بعض المسيجة يصل الثلاثة ونص أنا أخر الثلاثة ونص. نعم. وأما إذا كان ذلك في أيام الإبراد فحتى فضيلة أول وقت لم تفوته. نعم. ماذا؟ ماذا ماذا؟ لا ليس جمع قلنا. إيه صح في حال سفر، يعني قال أنا أتركه حتى أخرج. نعم. لا لا مدام مقصوها عادي، إذا أراد أن يجمعهما في الحق الصلاتين مشتركتين الوقت، كما أنه يجوز أن يجمع جمع تقديم إذا كان مسافرا كذلك يجوز أن يجمع جمع تأخير. ولا تقصد أنت مثلا هو مسافر وقال أتركها حتى يخرج وقتها؟ فهمت. ولكن هو خرج في وقت الظهر، خرج وقت بمعنى أدركه بعض الظهر وهو مسافر. نعم هذا هو إن شاء الله، هذا هو الحكم، أنه حتى ولو جمع ما دام هو في وقت الظهر كان مسافرا كذلك، فهو في وقت الظهر كان معذورا. نعم. قال تقريبا 15 كذا. نعم. تجب الجماعة في السفر بالأدلة نفسها التي أوجبتها في الحضر. تجب الجماعة، الجماعة في السفر بالأدلة نفسها التي أوجبتها في الحضر. وقال تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف. وكثير من صلاة الخوف يعني تكون فيها جمع بين خوف وسفر، خوف وسفر، قل ما يكون خوف وحده فقط من غير سفر، هي موجودة من كل حال. ولكن هنا يعني الاستدلال بها على أن الشخص وهو مسافر، وهو مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ورتب للجماعة في حال السفر صفة لا تفوت بها الجماعة، وهم مسافرون خائفون. نعم. قال: إذ لو لم تكن واجبة لرخص فيها في حالة الخوف. حالة الخوف هي سفر وزيادة، سفر معه خوف. لو كانت الجماعة رخصة فقال كل واحد يصلي وحده، ولكن هناك طريقة سوف تأتينا كذلك، وهي آخر ما في الجزء الأول من هذا الكتاب صفته. قال: وكذلك من الأدلة أيضا حديث مالك بن الحويرث في البخاري أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إذن هذا يفيد أنهم وهم كانوا في السفر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظوا كذلك على الجماعة، إذ الجماعة تجب على المسافرين كما تجب كذلك على الحاضرين. إذن هذه تقريبا حوالي أقول 15 مسألة من المسائل تتعلق بالسفر. ونعم هي. ماذا؟ لا طبعا هما دائما عندما نقول مسافر الغالب في أحوال المسافر أن يكون ضاربا في الأرض، كون المسافر مقيم مثلا في بلدة ونحو ذلك حال نادرة قليلة. بالأصل كلمة السفر واشتقاقها مأخوذ من السفور أي الظهور والبروز، في المسافر دائما تقاه مثلا ماذا الغالب عليه أن يكون ضاربا في الأرض، بل صرح بعض أهل العلم هو الشوكاني رحمه الله لولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وقصر، وقصر في تبوك كذلك يعني أياما بلغت إلى 20 و19 يوما، لولا هذا لقلنا أن السفر اسم لا يطلق إلا على الضارب في الأرض. هذا هو الأصل في كلمة مسافر. والغالب على أحواله أنه لا يسمع النداء الذي يكون من المسجد، إذن النداء المراد به نداءهم هم المسافرين أنفسهم، يؤذنون ويصلون. نعم جماعة. ولا هذا شيء من سؤالك ما أظن له. معناها ليس والآن في بلد دخل البلد جلس فيها إذا كان مرفع قائم. مروره لا يقول مثلا إذا سمع أذى المقيمين يدخل. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر، لأن الغالب في المسافر لا يكون في البلدان يحب يسمع أذان. لأن الجمعة الله عز وجل علقها به، قال تبارك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والغالب في المسافر أنه لا يكون في البلدان بحيث يسمع هذا الأذان. لكن لا نقول له مثلا إذا كان مارا ببلدة فلا بد أن يدخل إلى مسجدها من أجل أن يصلي ثم يخرج من تلك البلدة، ولكن هو مدى مع جماعة المسافرين يصلون جماعة، وربما يريدون أن يجمعوا أو ربما يكونوا قد جمعوا. نعم، ليس رواية هذا الحديث، هذه رواية أخرى، هي أم القوم أقرأهم من كتاب الله. هذاك الحديث الآخر قلت، ولكن هؤلاء كانوا جماعة مسافرين، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا ليتعلموا الدين، ما فيهم واحد أقرأ أصلا. الأقرأ أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة كما جاء في الحديث. نعم، وفيها كذلك أكبرهم. نعم، إذن كذلك نعود إلى حيث توقفنا، وقبل ذلك أسئلة. نعم، السؤال الأول منها: أذكر بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار والقبور. أذكر بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار والقبور. الملك أعيد السؤال.
بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإقبار أنه كان يحفظ اللحد.
إذن كان يلحد أو كان نعم يحب اللحد.
أما في القبور
من ليس معنى الشق أنه لا يجوز ونحو ذلك، لكن اللحد أفضل منه. اللحد أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات نفسه نعم بينما الناس يريدون إقباره عليه الصلاة والسلام، كان في المدينة رجلان أحدهما يحسن اللحد وأحد يحسن الشق، فالذي تقدم أولا وجاء أولا هو الذي يحسن اللحد، فألحدوا له في قبره عليه الصلاة والسلام.
أما هدي في القبور فإنه كان
فقط له في القبار، فقط شيء واحد.
نعم، وأنه كان إذا دفن الميت فإنه يضع على جهة رأسه ثلاث حثيات من التراب.
إذن كان يحث ثلاث حثيات من تراب عند رأسه. نعم،
هذا
أو بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، ويدخلون وفي رواية وبالله. نعم، كان يعمق ويوسع من قبل رأسه. نعم، رجليه ذكره. نعم، هذا ما ذكر المؤلف، ما أظن ذكر. نعم، نعم، إذن ثلاثة أوقات كان صلى الله عليه وسلم ينهى. نعم، ينهى أن يقبر، أن يدفن فيها الميت. نعم، وهي عندما تضيف الشمس للغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يقوم قائم الظهيرة. نعم،
أما هديه في القبور فإنه كان لا يزيد عليها، فلا يرفعها يعني كثيرا، وكان ينهى عن البنيان عليها وعن تطيينها وعن تطسيسها، وكان ينهى أيضا عن الكتابة عليها
أما الكتابة عليها أنبه فقط على أنها رواية في سنة الترمذي، لكن الظاهر أنها لم تصح. نعم واصل.
وكان إذا أراد أن يعلم حضرا عند
من يصحح، على كل حال يدخل في ذلك حتى تقيمه الكتابة عليها، سواء كتابة اسم الميت أو ربما كتابة السنة التي توفي فيها أو ربما رقم قبرنا ونحو ذلك، كل ذلك نعم على القول بتحسين الحديث ربما عند بعضهم فيدخل في هذه الصور كلها. نعم.
كان إذا أراد أن يعلم قبرا وضع عليه حجر.
نعم. وكرنها كذلك. نعم، إذن كان صلى الله عليه وسلم نعم يأمر الصحابة أن إذا فرغوا من الدفن قال فإنه الآن يسأل لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم، فإنه الآن يسأل. نعم. وكان ينهى عن المشي بين القبور بالنعال. نعم. وكان ينهى عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها. هذا سوف يأتي سؤال معليش. نعم. أنت ابن علي. إذن هذه تقريبا في الجملة مجموعة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإقبال والقبور. السؤال كذلك نعم يليه الافتتاح. بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القبور أنه كان يبعث بعض خواص أصحابه ليسويها. أذكر ما قربه لك اللفظ من هذا، إن كان هذا السؤال واضح على كل حال. أنا كتبته وكأنه يعني فيه شيء من الإبهام. أعيد الصياغة، أعيد قراءته. بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر القبور أنه كان يبعث بعض خواص أصحابه ليسويها. أذكر ما قربه لك اللفظ من هذا.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وتقييمها.
لا لا، هذا تقدم. كلمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثهم يعني يرسله ممكن إلى أماكن يعني قد تكون بعيدة.
كما بعث علي رضي الله عنه.
إذن بعث صلى الله عليه وسلم عليا. نعم، بعث عليا. نعم.
فقال أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سوي.
نعم. طمسته. نعم. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلي كذلك. بعث أبا الهياج الأسدي، بعث قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبر المشرف إلا سويته. نعم، ولا تمثل. إذن هو النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وهو أيضا بعث أبا الهياج. نعم. السؤال الذي يليه محمود سؤالك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال تتعلق بالقبور، بعضها من إهانتها وبعضها من تعظيمها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال تتعلق بالقبور، بعضها من إهانتها وبعضها من تعظيمها. نعم.
Thank you.
السجد والمسجد والصلاة إليها والصلاة عندها. الصلاة عندها والصلاة إليها عليها عليها نعم عليها. لا أظن شيء في الصلاة عليها. ما معنى الصلاة عليها؟ لا وإنما نهى عن الجلوس عليها. نهى عن الجلوس عليها. نعم صح ثابت نهى عن الجلوس عليها. وكذلك طبعا يعني مما هو وسيلة للشرك كالدعاء بها ونحو ذلك. ولكن الذي ورد في الكتاب هذه نعم هذه جملة أفعال نهى عنها النبي. بعضها يتعلق بتعظيم القبور كاتخاذ المساجد عليها والسرج. وكذلك أيضا نهى عن نهى زوارات القبور. نهى المرأة على أن تكثر من الزيارة. نعم وكذلك أيضا أفعال أخرى تتعلق بإهانتها كالمشي بين يا صاحب السبتيتين خلعنا عليك. ونهى كذلك عن 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 وطئها وعن كذلك. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم كذلك بإفعال تفيد أنها يعني يعطى لها حرمتها كإعماق الحفر ونحو ذلك. إذن نعود كذلك إلى الموضع الذي توقفنا عنده وهو فصل. وكان نعم نعم ماذا الكتاب على القبور. نعم نعم تاريخ أو رقم أو حتى شيء. وفي الحقيقة قلت النهي ورد في حديث لكن زيادة النهي النهي على الكتاب لم تثبت. قال فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء أو أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن. بعض الناس يعني عندهم هذه العادة مجرد ما يموت الشخص بل ربما قبل أن يدفن في المستشفى تجد الناس يعني يجوا مجموعة من يقرأ عليه ياسين وتبارك وما هو معروف يحفظ على كل حال في المساجد يجمع عليه ويقرأ له. إذن قال ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة مكروهة مكروهة. وكلمة مكروهة ينبغي أن تحمل على المعنى القديم لكلمة مكروهة. ها إذن تعني التحريم فعل يعني في الشرع ساقط الاعتبار وليس له دليل ليست الكراهة التي ربما نعرفها عند الفقهاء. نعم. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه. اللي هو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والشاقة من تشق جيبه فلهكذا يعني عند المصيبة. نعم. إذن أو رفعي صوته بالندب وهو في الحديث الصالقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال والنياحة أو حلق لها شعرها. نعم. أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس. لا يتكلفون الطعام للناس. طبعا سوف يكون كلفة. الإنسان حزين مات له من يكون من أقاربه ونحو ذلك، ربما ولا يجد الطعام حتى ليأكله هو في نفسه، قد لا ينشط لذلك، قد لا ينشط حتى ليطهي طعامه اليومي الذي كان يأكله يعني غداءه وعشاءه، فكيف به يعد الأطعمة للناس؟ قال بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، إذا صح الحديث كذلك. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، يعني تخفيف مصيبة عنهم وتقاسمها معهم، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس، وهو يقصد بذلك اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاه ما يشغله. إذن ليس أصحاب الميت هم الذين يصنعون الطعام، بل هم الذين يصنعون لهم الطعام، وليس الطعام بمن الذي به يضيفون، لا، طعامهم الذي يأكل لهم من غداءهم وعشاءهم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أهل ميت أقرب الناس إليه، يوم على الأقل إن كان متوفي مثلنا زوج زوجته وأولاده، وربما كان يسكن مع أبويه، أبويه كذلك. نعم. ماذا؟ ليس هناك مدة نعرف على كل حال. نعم. نعم. صندوق. أو أن تستعملها إذا كانت عندهم مشاركة، وإذا ما عندهم مشاركة يتركونهم. ها؟ لعنك أحسن يترك ليشارك معه. نعم، هذا موجود كل حال للأسف اليوم. على كل حال كاين جمعيات وكاين في بعض الأماكن مسجد يقوم على هذه الخدمات، مساجد تجدها يعني فيها الأواني تامة حتى الحصير، حتى الحصير يعني فيه حصير، فيه كذلك الأواني، فيه الملاعق، فيه إلى آخره كفاية. معناها إذا كانت ربما عندك ممكن تريد أن تطعم ممكن 100 شخص تجد كفاية من هذه الأواني. كلفة وشغل في حقه. هكذا الإنسان كل حال صراحة إذا هو لم يعرف الشرع يقع في مثل التخبطات، ويظن أنها ربما يعني تقربه وهي في حقه إنما تبعده. نعم. 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 هي معلش لننتبه جيدا على كل حال. أولا التعزية، ما هي التعزية؟ التعزية ليس فقط أن تأتي وتجلس وتقعد، وهذه التعزية ليست تعزية. أو نجعل مثلا التعزية نحاول نشبهها مثلا بالتهنئة. الإنسان إذا حصل له شيء مفرح، فاز في شيء وكذا مما يهنئه الناس، ماذا يفعل الناس في التهنئة اليوم؟ في الطريق يجدونه ويقولوا بارك الله فيك، بارك عليك وبصحتك، كل اللي أخذ لكم العبارات المعروفة وانتهى. هذا الحاصل. هي في حق التعزية كذلك. التعزية إنما هي فقط كلمات يقولها الشخص غالبها ربما يذكره بالقضاء والقدر، وإذا كان ربما عنده شيء من العلم ويزيده كذلك بعد أن يقول له أعظم الله أجرك إن الله ما أعطى وله ما أخذ كل شيء عنده بأجل مسمى. إذا رأى ربما ظهر عليه التأثر نعم ونحو ذلك من أشياء يذكره بأشياء ممكن تنفعه في القضاء والقدر، يذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأن الناس كلهم سيموتون، أين هم فلان وفلان من أبائك وأبنائك وكذا وكذا كلهم ماتوا، إذن لماذا أنت تحزن ونحو هذا من كلام، كله يدخل في التعزية. التعزية هو تسلية المصاب، وهذا في الحقيقة يحصل من غير أن يجتمع الناس، من غير أن يجتمعوا ولا أن يحضروا له ولا أن يجلسوا عنده في بيته ينتظرون ما ينتظرون مما أعد لذلك اليوم. يعني كل واحد يعزيه في طريقه إلى المسجد، خارج المسجد، في محله، في أي موضع، وهذا هو في الحق التعزية. فإذا كان إذا فهم الناس التعزية هكذا، إذا لا داعي لوضع خيمة. وأنت إذا وضعت لهم خيمة فسوف يجلسون فيها ولا محل. وإذا أعددت لهم ما أعددت من أطعمة فسوف تأكل، يقول هذا الطعام ما أعد إلا ليأكل، وهذه الخيمة ما أعدت إلا ليجلس الناس تحتها، فسوف يجلسون. سوف يجلسون، نعم نعم. يأتونك أنت، لا لا يأتونك أنت، ما ليش نفرض أنهم أتوك في الحق إذا كان هذا. نعم، المهم إذا أتوك أنت مثلا، نحن نتكلم مثلا في حي فيه، نفترض فقط فيه كلهم عوام، إذن لا داعي لطرح هذا السؤال، وأصلا لا يطرحونه، وإنما هم عندما يرون كاين مشكل في القضية سوف يتحرك بعض من يشعرون بأنهم مسؤول، قد يكونوا كبار في السن، قد يكونوا كذا ناس نشطين، فيسعفون الأمر بما يستطيعون، قال لابد أن يجمعوا هذا، ما تليهم باهم، هم لا يتامى صغار ولا ما تباهم مهم في حادث مثلا، كيف أجاء الناس يعزهم، كيف يعني، فولي يشعر الناس كل أهل الحي بأنهم هم المعنيون فيفعلون ما يفعلون عاجلا. فمفترض على كل حال يكون هذا الحي فيه مثلا نقول بعض من يحبون إحياء السنة ويكرهوا البدع، ماذا يفعلون؟ هذا فقط اقتراح كنت أقترح على بعض إخوة، أنه إذا جاء شخص وهو على الطريقة التي ألفها، يريد الطعام ويريد مأدبات ويريد ماذا، يريد خيمة تنصب ونحو ذلك واجتماع، لا قال لا، أنت خذ واحد وأنا أخذ واحد والآخر يأخذ واحد، ويعني هو حضر في وقت الغداء يأكل معي غدائي أو عشائي العادي اليومي ما دام جاء في وقته، ثم بعد ذلك ينصرف. ولكنه في الحق إذا علم بأن العادة فيها طعام معد، وفيه طعام نعم معد، بل ربما نحن نعرف بعد الجنائز يعني في يومها تشعر بأن هناك طبخ وهناك يعني طهي، وتشم رائحة الطعام في الحي كله وقبل الدفن. نعم، طبعا الناس تتحرك شهوتها للأكل وسوف يحضرون، بل يحضرون في موعد الأكل، نعم، بل ربما يتمادى بهم الأمر حتى إذا سمعوا الجنازة ماذا؟ فرحوا، نعم يسمعون الجنازة فيفرحون، لأن الجنازة عندهم هي مناسبة طعامية، نعم هذا في الحق صراحة. ثم يتمادى بهم الأمر حتى يذهب هيبة الموت، وتصل الموت يعني ما عندها ذلك الوقع الذي يكون لها، وتصل الموت يعني مجرد يعني شيء من الحوادث، ربما يعني عندهم الموت مناسبة من أجل أنهم يأكلون، ويكون هناك ممكن عشاء ولا غداء ونحو ذلك من الشيء، وهذا في حق شيء من موسى على كل حال، هذا الشيء من موسى. أنا شخصيا صرح لي بعضهم، بعض من يحفر القبور، أنهم يسمعون الحوادث فيفرحون. ويذكر المزني رحمه الله أنه المزني تلميذ الشافعي أنه احترف غسل الموتى، فبينما هو تمادى في هذا الفعل صار غسل الموتى عنده عادي لا يحرك في شيء، وهو إنما احترفه من أجل لعله يعني أن يشعر به بهيبة الموت وتحضر الموت ويتذكر به الموت ونحو ذلك. فلما احترفه نعم وتوالى على فعله ممكن أوقات طويلة جدا فصار عنده الموت عادي. نعم، يعني أقصد من هذا على كل حال أنه ممكن هذه المظاهر وهذه الأحوال كلها تذهب من هيبة الموت. نعم، قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما، أن يرسلونه إليهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم على طعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. النعي هو الأصل، يعني كما قال الشاعر: إذا مت فنعيني. فنعيني ولا فنعيني؟ أظنها فنعيني بفتح العين. نعم، إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي جيب ابنة معبدي. ويؤيده قوله كذلك شاعر آخر: ناعٍ فينعها، ناعٍ فينعها، من نحو بلدتها ناعٍ فينعها. نعم، إذن النعي هو الإخبار بالميت فقط، ولكنه على طريقة أهل الجاهلية كانوا كأنهم يريدون أن يشعروا بأن هذا المصاب فلان، وأنه من الكبار، وأنه ممن يعني إذا مات صرنا في حالة من البؤس بعده. نعم، هكذا كان طريقة نعيه. نعم، إذن هذا يسمى نعي الجاهلية، والإسلام حرمه، بل كان ينهى عنه ويقول هل هو من عمل الجاهلية. نعم نعم نعم، إذا كان قبل على كل حال من النعي، أو على الأقل نقول قريب من معناه. وفي الحق إذا كان تخبر من تريده أن يحضر للصلاة، فإن شاء الله ليس هذا من نعي، أو من أجل أن يعينك في التغسيل أو في حمل جنازتي أو ليحضر للصلاة، وليس بطريقة هكذا كأنه استعمال وسائل الإعلانات والنشر ونحو ذلك من أشياء. لأن الحق قد يكون شيء بسيط في صورة بسيطة، ولكن إذا هو استعمل في الوسائل مثلا مباشرة يخبر الإذاعة بأن تذيع لأن فلان مات والصلاة على الوقت الفلاني كذا وكذا، هذا صراحة من النعي. نعم، من النعي الذي كان في الجاهلية وصورته هي تماما. نعم نعم، هذا الحق ليس من ذاك، وإنما فقط إخبار بجنازة، لا يذكرون اسم الشخص أصلا، وإن كان في حق المفروض الجنازة تنزه عن هذا، يقول صلاة الجنازة على الساعة الساعة الخامسة، وكذلك في حق الاستمرار على صلاة الجنازة على الساعة الخامسة مما يدل أولا على يعني تهاونهم في صلاة الجنازة، وتركوها للساعة الخامسة كأنه الصلوات الخمس كان صلاة الجنازة وقتها الساعة الخامسة، يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الجنازة، ثم صلاة المغرب، هكذا تقريبا يعني ربما. نعم، ولكن الحق إذا أخبروا بأنها صلاة الجنازة مثلا يصلى الساعة الخامسة أو الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أي وقت من الأوقات التي نعم فهي جنازة، ولكن ليس لابد أن يكون في المسجد إلا إذا كانت الصلاة عليها في المسجد، أي المسجد الذي هو نفسه. قال مثلا ممكن خوف من أن يتفرق الناس ولا يخرجون، قال كي صلاة الجنازة بعد قليل سنصليها إن شاء الله، لا بأس. نعم قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. وقد كره حذيفة أن يعلم به أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال: أخاف أن يكون من النعي. إذا حذيفة كان يحتاط في هذا الأمر، النعي كان يخشى أن يكون ربما هذا من النعي الذي نهى عنه النبي، حتى أن أهله كان يقول: لا تخبر الناس بوفاته. نعم، ولكن ثبت عن نفسه أنه نعى النجاشي، نعى أصحابه صلى الله عليه وسلم بخبر وفاة النجاشي، قال لهم بأن مات أخوكم اللي هو النجاشي في الحبشة ويعني أمرهم بأن يصلوا عليه. قال فصل، وهنا قد على كل حال ختمنا هذا الكتاب الذي هو كتاب الجنائز، وأيضا على كل حال سوف أتبعه بمسائل، مسائل المقصود بها أنها مسائل ربما تحتاج إلى ممكن مؤلف، تعلمون أن هذا الكتاب مؤلف في السفر، عادي أن المؤلف ربما ممكن مسائل لم يتطرق لها وقد ذكرت وفصلت ممكن في كتاب غير هذا الكتاب، سوف أتبع قلت بمسائل تتعلق بالجنائز. نعم. فصل، وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. إذن قصر الأركان هذا رأيناه يقال قصر، قصر الأركان المراد به تخفيف الصلاة فقط، يعني الصلاة ربما يلاحظ أي واحد يقول لي الصلاة هذه صلاة صاحبها خففة، يأتي بها 4 ركعات مثلا في الظهر أو في العصر أو في العشاء، ولكن يظهر عليه كأنه هو يعني مخفف لها، كما لو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد إتمامها، فإذا بيسمع بكاء صبي نعم فيتجوز صلى الله عليه وسلم فيها، لأجل ربما يخشى أن تكون أمه مع 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 المصلين فتشتغل به، فيعني يتجوز في تلك الصلاة. نعم. ومثل ما قاله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز. إذن التجوز هذا هو المقصود من القصر. نعم. لكن إذا كان القصر الذي هو نعرفه ومشهور على الألسنة هو أن الرباعية تصل 2، هذا ليس قصر الأركان، هذا قصر العدد. وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. نعم. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض. نعم. قوله تبارك وتعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن يفتنكم الذين كفروا. حتى أن بعضهم قال هذه الآية في الحقيقة إنما هي في صلاة الخوف، الخوف وفي السفر. نعم. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة. إذن العدو احتمال يكون في هذه الجهة، هي جهة قبلتك التي تصلي إليها أو جهة الجهة، واحتمال يكون العدو محتمل قدوم من هذه الناحية أو احتمال من هذه الناحية أو احتمال من هذه الناحية أو جهة من الجهات، على كل حال ممكن هي غير جهة القبلة. إذن ما هو العمل في هذه الصورة؟ قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة. إذن هو أصل العدو هذا هنا في جهة القبلة نفسها. قال: أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبروا ويكبرون جميعا، ثم يركعوا فيركعون جميعا، ثم يرفعوا ويرفعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه 2، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 في الركعة الثانية كما أدرك الأولى مع 2 في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد جلس سجد الصف المؤخر 2 ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. إذن هذه الصفة التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله هنا مع ما رأيت فيها تقريبا من ممكن مما يظهر كأنه تعقيد، هي في حالة ما يكون العدو من نفس الجهة، أي جهة القبلة، ما لا يخافون على أنفسهم أن يباغتهم من خلفهم أو أن يأتيهم ربما. وطبعا هذه الحرب خدعة، بمعنى أن العدو قد يأتيهم، ممكن يتحرى وقت صلاتهم ويأتيهم فيها، فهم إذا كانوا، وهذه أبسط الحالات من حيث الجهة، من حيث الجهة نعم، أنه أتاهم من الجهة التي هي نفسها جهة قبلتهم، وهم يصلون والعدو مثلا ظاهر، ربما أصواته وضجيجه الذي لا يستطيع أن يكتمه، أو نيرانه نعم إلى آخره، تدل على أنه قادم من هذه الجهة. والمقصود بالعدو هنا عدو الحرب، لأن أيضا الخوف يطلق على خوف أسد، خوف سبع مثلا، إنسان يخاف من كان وحده ولا معهم جماعة ونحو ذلك، يخافون قدومه من جهة بجهات ويترقبونه، أو لصوص مثلا ونحو ذلك. في الخوف يشمل هذه الصور، وإن كان الخوف ربما العلماء يطلقونه ويريدون به أكثر ما يريدون خوف العدو في الحرب. نعم قال: وكل واحد منكم له أن يتأمل تفاصيل هذه الصورة على كل حال. قال: وإن كان العدو نعم الحديث ذكر عندي هنا خرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول بعسفان وعلى المشركين خالد بن وليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضر العصر قام رسول الله المستقبل قبلة المشركون أمامه، فصف خلف صف، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. نعم حديث صحيح أنه قادم هذا. قال: وإن كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، تعرفون أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، استقبال القبلة من شروط الصلاة. نعم. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو، معنى تبقى تترصده، وفرقة تصلي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ركعة واحدة فقط، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، يعني تدرك ركعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتتم الأخرى وحدها، ويبقى النبي في انتظار الثانية، تسلم هذه الأولى وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، فيكون هو صلى الله عليه وسلم أدرك صلى ركعة مع الفرقة الأولى والركعة الثانية صلى مع الفرقة الثانية، ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد السلام الإمام. هذه نعم في الصحيحين. قال: وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين، بإحدى، وهنا لا إشكال لكل حال، قد يقول القائل: ليس كما رأينا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف إشكال كبير، واضح ولا لا؟ سمير مول إشكال فيها، إشكال كبير في صلاة الكسوف، قلنا أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، ولكن جاءت له رواية وصور عديدة. نعم. نعم. وأما هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الأصفار صلى الله عليه وسلم. إذن قال: هذا فعله في غزوة، وهذا فعله في غزوة أخرى، وهذا فعله في غزوة، وهذا فعله، بل ربما نقول هذا قليل بالنسبة إلى غزواته، ما ثبت عنه من صور صلاة الخوف قليل بالنسبة إلى عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، وهو قد غزا 25 وقيل 27 وقيل 28. إذن وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف، وقوف هذا كأنما يريدهم أن يسلموا وينصرفوا بعد نعم، ثم تأتي الأخرى وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية وبالنسبة لهم تكون الركعة الأولى. فإذا جلس في التشهد قامت فقدت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، يعني يبقى جالس ولا يسلم. وتعلمون أن هذا في الحق يحتاج إلى تعليم قبل الصلاة، تعليم قبل الصلاة. فإذا تشهدت يسلم بهم. نعم، هذه الصورة. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. وهذه كلها يعني عندما يكون العدو في غير اتجاه القبلة، يعني العدو في جهة أخرى، ممكن يكون قبل خلفهم، ممكن في جهة أخرى غير جهة القبلة. هو صلى أربعا وهم صلوا اثنتين اثنتين. ماذا؟ لا لا، تقريبا هذه كلها إنما في كلها جمع فيها بالخوف والصفر، الخوف والصفر. ولكن هذه صلاة الخوف، نقول نسميها صلاة الخوف. صلاة الخوف قد تنتهي إلى أن تصير صلاة مسايفة. الخوف الذي يبلغ إلى أنه ليس العدو أمامك بل عدو دهمك، وأنت الآن في المعركة والمعركة مستمرة ممكن لساعات، فيصلون وتكون هذه الصلاة ماذا؟ صلاة إنما هي ركوع وسجود فقط، بمعنى يعني إماء بالرأس فقط، إماء بالرأس فقط، ولا يركعون ولا يسجدون الركوع الذي نعرفه. هذه الصلاة تسمى صلاة مسايفة، كما قال تعالى فإن خفتم فرجال، رجال من على أرجلكم. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم، فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. نعم، صلى بطائفة ركعتين وسلم هو أيضا وسلمهم، جي طائفة أخرى تصلي معه ركعتين ويسلم بهم كذلك، فيكون هو كأنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة، وتكون إحداهما فريضة والأخرى نافلة. نعم، نعم، إذا استطاعوا جماعة نصلوا جماعة إذا استطاعوا. نعم، ولكن المهم فقط هذا، كذلك نقوي به أن صلاة، أن الصلاة لا يجوز للشخص أن يخرج بها عن وقتها، لا يجوز. بمعنى مثلا أن إنسان مثلا كان في الحافلة ويعني سائق الحافلة مثلا قيل له مثلا توقف من حتى نصلي ولم يتوقف، وأنت ليس عندك ماء وليس عندك وليس متيمم وليس عندك تيمم وليس عندك ما تتوضأ به وليس شيء من ذلك، وأنت فوق المركوب. نعم، وإذا يعني لم يتوقف ودخل بك إلى البلدة فقطعا سوف تدخلون بعد المغرب، وهذه صلاة العصر والمغرب، صلاة العصر والظهر أو صلاة العصر فقط. نعم، لا يجوز لك بأي حال أن تتركها حتى يدخل الليل، تصليها على ما تستطيع، ولو أن تصليها بلا وضوء وبلا تيمم، لكن لا تصلي تخرج عن وقتها. وكذلك صلاة الصبح، لكن يجوز لك أن تؤخر الظهر لوقت العصر، يجوز. نعم، قال أنا كنت أريد أن أصلي الظهر مثلا في وقتها، ولكن يظهر أن هذا السائق يريد أن يدخل بنا مثلا في وقت العصر، فتتركها حتى يدخل وقت العصر عادي جدا وتصليها جمعا. لكن أن تترك الصلاة النهارية تصلها إلى الليل أو الليلية إلى النهار لا يجوز بأي حال، تصلي على ما استطعت. نعم، 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 لكن ما أدري ما من الشدة للتجه محمد، لكن الشدة اللي ممكن جدا هو يبقى يلعب بالناس في الطريق وممكن يزعف ولا يأخذك من أشياء، حتى قد على إنسان يسوق سيارة مركبة في عدد من الناس ممكن قد يكون إنسان كبير في السن وأنت تستعمل معه الشدة يعني الحق، ولا لا شك أنه هو راه سائق، تكلمه وتحاول عليه وتحاول عليه وتحاول عليه كذلك. في فتوى على كل حال أعرفها للشيخ مقبل رحمه الله يقول أنك تنزل في إحدى المدن التي لست يعني نهاية سفرك وتصلي بها، ونعم وبعد ذلك تأخذ سيارة أخرى، هذا أمر ممكن وفي مقدورك، تستطيع أن تفعل ذلك. نعم، لكن المقصود لكم لحنا رأينا كثير من الناس، من ربما أقول لكم أحيانا كنت أرى أقول حافلة بكاملة ولا أحد يصل، حافلة على ما فيها من ركاب ولا واحد يصل، يعني يفوت الوقت قطعا، يفوت مثل الوقت الصبح ولا واحد يصل. ولكن الإنسان إذا استطاع مثلا يصلي في هذا الرواق بالركوع والسجود يصلي فيه، أظنه يستطيع. ها؟ نعم، هو إذا صلى جالس يستطيع يصلي في كرسيه، لكن يقصد بالركوع والسجود يستطيع أن يصلي ولو لغير قبلته. المهم كل ما يستطيع يفعله ولا يترك الصلاة تتأخر حتى تصير النهارية ليلية أو ليلية، ليس له عذر. هؤلاء الصحابة كانوا في الحرب، في الحرب نعم، ولم يستبيحوا أن يتركوا الصلاة حتى تنقضي المعركة. نعم، لا يعيدها، لا يعيدها، يعني هي وما فائدة أن يصلي ثم يعيدها، لا يعيدها في حق. هذا هو وقت تلك الصلاة وقد أداها بحسب ما كان عنده من الاستطاعة. نعم، نعم. قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها، تجوز الصلاة بها، بمعنى ليس فيها واحدة مثلا يقال أنها نعم. فرأينا في الأولى أنه مدامه مستقبل قبلة والعدو من جهة القبلة والجهات الأخرى التي لا يستطيع فيها استقبال القبلة، نعم، فإنه يصلي بهم ولو أدى ذلك إلى أن ينحرف عن القبلة. قال الإمام أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. نعم، وقال ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه. نعم، أو تختار واحدا منها. قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس، نعم، وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية. قال صاحب المغني وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر بعضهم 10 صفات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كما رأوا اختلفوا، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. نعم، إذن هذا كذلك نقطة مهمة، أنا أظنه لعلكم تذكرون ثاني مرة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله. من يذكرنا بالأول منها؟ أن تارة اختلاف الرواة الشخص الذي ربما ليس عنده اطلاع يقول هذا اختلاف الأوجه. تذكر الجنازة هكذا في الإسراء أظن في الإسراء هكذا أنا أظنه ذكرها بالنسبة لاختلاف الرواة ذكره عندما وصف صفة التورك لو تعود لتجد أن يقول صفة التورك نعم صفة التورك الاختلاف الذي فيها ليس اختلافا عن أوجه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الرواة عندما فسر التورك فسره بثلاثة يعني أوجه واحد مثلا جعل رجله مثلا اليسرى بين فخذه وساقه واحدة جعلهما معا من جهة اليمنى واحدة يعني جعل رجله تحت ساقه وجعل اليمنى قائمة هذا إنما هم الرواة هم الذين اختلفوا في هذا وليس ذلك اختلاف أوجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهو لا يضر إن شاء الله نعم وبأيها ما دامت الرواية صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأيها صلى الشخص عندما يحضر موجب ذلك تكون صلاته صحيحة نعم نعم وعلى إذا وجد أي هذه أي نقص ماذا تطورت على كل حال مع ما هي موجودة في قد تكون نعم يا صحيح ربما على حسب ما نراه اليوم ونحو ذلك يعني الحروب إنما هي ممكن بالطائرات وبوسائل عصرية وتلك المواجهات بين الجيوش ونحو ذلك ربما ولكن لا تدري ممكن المهم على كل حال هذه صلاة الخوف نعم هذه صفتها نعم هم جماعة واحدة ولماذا يفعل هذا؟ يعني هي جماعة واحدة يقسمون أنفسهم إلى قسمين يعني هو في الحق صراحة الطريقة التي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه الطريقة لا ممكن هو الذي يقول نجعل إمامين واحد يصلي بهذه ولكن هو أجمع لهم أن يكون يصلي خلف إمام واحد أن يصلي خلف إمام واحد نعم وتكون هذه صلاة خوف وإذا كان إمامين ماذا سوف يكون فيها من صفات صلاة خوف لا شيء كلهم يصلون عادي صلاة مثل أي تمييز صلاة فقط تختلف عن صلاة أخرى كونها فيها ركعتين إذا كان فيها سفر نعم هذه الصفة على كل حال ممكن بعض ما ذكرنا الآن يتشابه بها ولكن هذه يعني صفة في القرآن الكريم ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة نعم تفضل محمد ممكن نعم لأن الأولى بحق لا شك لأنه لا فرضان في يوم أو كما جاء في حديث نعم معنى الإنسان لا يصلي ظهر وظهر فإذا صلى ظهرا فلا يجوز له أن يعيد الظهر ولكن إذا صلاه إنما يكون صلى نافلة يعني نحن فقط نفسر هذا نقول أن الثانية لا شك سوف تكون إنما هي صلاة نافلة فإذا كانت صلاة نافلة فهي صلاة متنفل بمفترض ولا شك نعم نعم هو كان يتنفل مقدم كان يتنفل لا مقصود أنه لم يكن يأتي بالرواتب فقط الرواتب لم يكن يصليها ما عدا راتبة الفجر وأما التنفل الذي هو مثلا كالضحى وقيام الليل فكان يصليه كان يصلي في قاعدنا. ولكن مقصود الرواتب أو كما قال الله ابن عمر لو كنت متنفلا لأتممت، يقصد الرواتب لو كنت مسبحا نعم لأتممت. نعم نعم لا موجودة يعني صفة أنه صلى ركعتين وسلم ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين وسلم. نعم هذه موجودة الصفة كذلك أنه تسلم الطائفة ثم الثانية كذلك يأتون ويجدونه ينتظره يصلي الإمام ركعتين بطائفة ثم يبقى في مكان أو يقوم. نعم ويبقون هم يتممون قبله، فإذا تمموا صلاتهم ذهبوا وجاءت الطائفة الأخرى ووجدوه قائما فيصلي بهم كذلك ركعتين ويسلم. لكن ثبت الصفة هنا ذكرها أنه يسلم مرتين، يصلي ركعتين ويسلم ثم تأتي الأخرى فيصلي بها ركعتين ويسلم. وجدتها أم لا؟ نعم قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون أربعا ولهم ركعتين. لا لسه هذه. نعم قال وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم نعم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. نعم في نعم قلت إذا استطاعوا يصلوا جماعة إذا استطاعوا، لأن أحيانا الحرب تكون على حالها معناها تكون أحيانا بحيث ربما ما فيها رمشة عين ربما تجد العدو لاحقك. نعم فإذا ما استطاعوا يصلوا جماعة من كانت حال خفيفة جدا نعم أو لم تكن بذاك فيمكن يصلي جماعة لا يستطيع كل واحد يصلي لنفسه. نعم ونستقبله والحمد لله بعد أن فرغنا من هذا الجزء حسب ربما الطبعة طبعة دار رسالة أظن قد أتممنا هذا الجزء من هذا الكتاب من ضمن الطبعة طبعة العطاءات وطبعة دار ابن حزم نفس الشيء كذلك أيوه. نعم إذن نستقبل الكتاب أو الجزء الثاني الذي يفتتحه المؤلف بكتاب الزكاة، وهذا الجزء في الحقيقة يحتاج منا إلى مراجعة، ولذلك سوف نشتغل إن شاء الله ب يعني أسئلته وتدوينها وترتيبها لتكون لمن أراد أن يجعلها كالمذكرة له أفضل، لأن هذا الكتاب على كل حال يعني إن شاء أحدكم أن يجعله محورا لكل ما يدرسه في الفقه. في العلماء كل واحد على كل حال وله يقول له طريقة، نحن عندنا الفقه يتمحور على مختصر خليل، الناس كلهم خليل بالنسبة لهم يعني اهتموا به اهتماما حتى جعله أو جعلوه كالقرآن فيه مواضع للتوقف، يعني التوقف معلوم، يعني قال مثلا هذا هو الموضع الذي يتوقف فيه الفقهاء إذا درسوه، فصار مهتما به اهتماما كبيرا 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 جدا. وبعض الجهات كذلك يهتمون بكتب أخرى في الفقه، الفقه المالكي العام، فأقول يعني هذا الكتاب كذلك جدير بالاهتمام والمطالعة، وأن يرجع إليه الشخص وربما يرجع إليه في كثير من المسائل، وبعد ذلك ينطلق منه إن شاء الله إلى كتب أخرى في الفقه تمكنه كذلك من استيعاب هذه المادة التي كثير من الناس ربما يقول أو يشعر بالنقص إذا وجد نفسه لم يقرأ الفقه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يوم التاسع من ربيع الثاني.